يسعدني جدا أن أجتمع بكم أحبة مشواري من حول الإنجيل المقدس، علنا نقطف ثمارا شهية من جنانه تنعش فؤادنا وتمنحنا قوة لحياة تمجد الله في كل شيء. أهلا وسهلا بكم معي. ما زلنا نتأمل في الفصل الرابع عشر من إنجيل يوحنا وفي خطاب العلية الذي ألقاه المسيح على تلاميذه الأحد عشر بعد أن تركهم يهوذا الإسخريوطي مسلمه. رأينا كيف أن المسيح هو الطريق إلى الآب، وهو الشخص الذي أعلن فيه الآب الحق الخاص به، وهو أيضا الحياة التي بها نستطيع أن نتمتع بالحق. ثم رأينا فيليبوس يعبر عن شوق قلبه وقلب الآخرين لرؤية الآب، أرنا الآب وكفانا. فرد عليه الرب بأن كل ما تمنى أن يراه فقد رآه في المسيح. لقد رأى الله وكان عنده أعظم إعلان عن الله، لأنه عاين الله عن كثب في الجسد في المسيح، لأنه كان معه، كان في حضرته لمدة 3 سنوات. أي أننا إذا نظرنا إلى الإبن بالإيمان فإننا بذلك نستطيع أيضا أن نرى فيه الآب، لأن الإبن هو الإعلان الكامل للآب. إن العالم غير المؤمن لم يستطع أن يرى الإبن على حقيقته، وكان كل ما رأوه فيه أنه ابن يوسف النجار. إن الإيمان وحده هو الذي يستطيع أن يرى في ذلك الإنسان المسكين المتواضع ابن الله الوحيد الذي أتى ليعلن الآب ويعلن قلب الآب. أثناء حياته على الأرض قام الرب يسوع بصنع العجائب والمعجزات، وهؤلاء الرسل الذين تحدث إليهم سنجد لاحقا أنهم عملوا نفس العجائب من شفاء وإقامة موتى، ومع ذلك فقد قال إن الذين يؤمنون به سيعملون أعظم من تلك الأعمال، وهذه الأعمال هي ما يعمله الروح القدس من خلال المؤمنين. إن معجزة الولادة الثانية والإيمان بالمسيح لهي أعظم أعجوبة في هذا الزمان. هذا هو العمل الأعظم الذي وعدنا به الرب. عندما يتكلم المسيح ويسمع الناس فهذا عمل عظيم جدا، ولكن الأعظم أن يسمع الناس المسيح من خلال البشر الضعفاء. ويقول إن هذه الأعمال العظيمة تأتي نتيجة للصلاة، الصلاة باسم المسيح. وقلنا إن الصلاة باسم المسيح تعني أن نضع أنفسنا مكان المسيح ونسأل من الله، وأن نطلب استحقاقات الإبن عندما نقف أمام الله. الصلاة التي تمجد الله بالإبن هي الصلاة التي تستجاب. لذلك عندما نصلي باسم المسيح ولمجد الله فإننا لن نصلي بدوافع شخصية أنانية لنرضي أنفسنا، بل نصلي لأجله، نصلي ليتمجد الآب بالإبن. كذلك فإن الأمر يعتمد على طاعتنا للمسيح. هذا الوعد معطى للذين يحبونه، ودليل محبتهم هو حفظ وصاياه، هو الطاعة. الشخص الذي لا يطيع الرب لا يمكنه أن يقول إنه يحبه. الطاعة هي دليل محبتنا له، وهذا الوعد باستجابة الصلاة مقدم للذين يحبون الرب. نواصل اليوم تأملاتنا في الفصل الرابع عشر من يوحنا، ونقرأ منه فورا من العدد 15 وحتى 26. تفضلي يا ميسون.
إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي، وأنا أطلب من الآب فيعطيكم معزيا آخر ليمكث معكم إلى الأبد، روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله لأنه لا يراه ولا يعرفه، وأما أنتم فتعرفونه لأنه ماكث معكم ويكون فيكم. لا أترككم يتامى، إني آتي إليكم، بعد قليل لا يراني العالم أيضا، وأما أنتم فترونني، إني أنا حي فأنتم ستحيون. في ذلك اليوم تعلمون أني أنا في أبي وأنتم فيا وأنا فيكم. الذي عنده وصاياي ويحفظها فهو الذي يحبني، والذي يحبني يحبه أبي، وأنا أحبه وأظهر له ذاتي. قال له يهوذا: ليس الإسخريوطي يا سيد، ماذا حدث حتى إنك مزمع أن تظهر ذاتك لنا وليس للعالم؟ أجاب يسوع وقال له: إن أحبني أحد يحفظ كلامي، ويحبه أبي، وإليه نأتي وعنده نصنع منزلا. الذي لا يحبني لا يحفظ كلامي، والكلام الذي تسمعونه ليس لي بل للآب الذي أرسلني. بهذا كلمتكم وأنا عندكم. وأما المعزي الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمي، فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم.
أخذ الرب يكلمهم عن المعزي الآخر لأن الحزن اجتاح قلوبهم، والرب نفسه وإن كان في المجد لكنه سيظل المعزي لهم في السماء، والروح القدس المعزي لهم على الأرض. وأنا أطلب من الآب فيعطيكم معزيا آخر ليمكث معكم إلى الأبد، روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله لأنه لا يراه ولا يعرفه، وأما أنتم فتعرفونه لأنه ماكث معكم ويكون فيكم. هذه حقيقة مميزة لهذا العصر، فقد كان الروح القدس موجودا على الأرض قبل يوم 50، لكنه منذ يوم 50 ابتدأ يحل في المؤمنين، وهذا الشيء أصبح جديدا. الروح القدس هو روح وقدوس، ولكن اسمه هو المعزي أو الشفيع. ومعزي تتكون من شقين في اللغة الأصلية، الشق الأول يعني قويا، والشق الثاني يعني بجانبنا. فالروح القدس هو القوي الموجود معنا إلى الأبد، كما أن المعزي أو الشفيع هو المحامي الذي ينوب عن موكله في قضاياه. لاحظ أنه يقول بأن العالم لا يستطيع أن يقبله، وهكذا فإن غير المؤمن لا يمكنه أن يفهم كلمة الله لأن الروح القدس ليس عنده. عليه أولا أن يقبل المسيح ليسكن الروح القدس فيه، وعندها فإن الروح سيأخذ الكلمة ويشرحها له. هو الذي يفتح الأبصار وينير العقول لفهم كلام الله، هو المعلم الذي يرشد إلى الحق وفي الحق. بدونه يصبح الكتاب المقدس مجرد كتاب تاريخ. الروح القدس يعلمنا حقائق الكتاب المقدس، ويقول يسوع بأنه كان في العالم أما الآن فيكون فيكم. لا أترككم يتامى، إني آتي إليكم. لن يتركنا يسوع يتامى، بل سيأتي إلينا في شخص الروح القدس. بعد قليل لا يراني العالم أيضا، وأما أنتم فترونني، إني أنا حي فأنتم ستحيون. في ذلك اليوم تعلمون أني أنا في أبي وأنتم في وأنا فيكم. ما هو ذلك اليوم؟ إنه الزمان الحاضر الذي نحيا فيه الآن، الزمان الذي بدأ منذ يوم 50. أنتم في وأنا فيكم هي أعمق عبارة مسجلة في إنجيل يوحنا، ولربما في الكتاب المقدس بأكمله. الكلمات نفسها يمكن لولد صغير أن يفهمها، ولكن أعظم الفلاسفة يعجز عن سبر غورها. أنتم في، هذا هو الخلاص. فأن تكون مخلصا يعني أن تكون في المسيح. الله يرى الشخص إما في المسيح أو خارج المسيح، إما أن تكون فيه بالإيمان أو خارجه محملا بخطاياك. وإذا كنت في المسيح فإن الله يراك ببر المسيح، وتكون كاملا في المسيح أمام الله. أنا فيكم، هذا هو التقديس، إنه العيش المسيحي على الأرض. هل يسوع يحيا فيك أخي الكريم؟ يقول بولس في رسالة غلاطية الأصحاح الثاني والعدد 20: مع المسيح صلبت، فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا، فما أحياه الآن في الجسد فإنما أحياه في الإيمان، إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. الذي عنده وصاياي ويحفظها فهو الذي يحبني، يقول يسوع، والذي يحبني يحبه أبي، وأنا أحبه وأظهر له ذاتي. لا تقل إنك تحب المسيح إذا لم تكن تطيعه، ويسوع يؤكد هنا بأنه سيظهر ذاته للذي يحبه. طبعا هذا لا علاقة له برؤية أو حلم، بل هو إرشاد الروح القدس الذي سيأخذ أمور المسيح ويكشفها لنا. وأين يعمل ذلك؟ في الكتاب المقدس، هناك يسوع يظهر ذاته. قال له يهوذا ليس الإسخريوطي: يا سيد، ماذا حدث حتى إنك مزمع أن تظهر ذاتك لنا وليس للعالم؟ هذه هي المقاطعة الرابعة لخطاب الرب. يقول يهوذا: يا رب، جيد أن نكون هنا ونسمعك تقول هذه الأشياء الرائعة، ولكن هل ننسى العالم؟ هذا هو أول مرسل بالمناسبة. ويجيبه الرب فيما يلي حتى نهاية الأصحاح. أجاب يسوع وقال له: إن أحبني أحد يحفظ كلامي، ويحبه أبي، وإليه نأتي وعنده نصنع منزلا. الذي لا يحبني لا يحفظ كلامي، والكلام الذي تسمعونه ليس لي بل للآب الذي أرسلني. الطريقة التي فيها سيعرف العالم عن المسيح هي من خلالنا، ولهذا فإن الطاعة واجبة. ليست المسألة مسألة اعتراف أو حضور كنيسة، المهم هو المحبة الظاهرة بالطاعة. ماذا عن محبتك له يا أخي؟ هل تشجعك على السير باستقامة أمامه؟ هل هو حقيقي بالنسبة لك؟ هذا ما يهم. بهذا كلمتكم وأنا عندكم، وأما المعزي الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. يسوع لم ينسى العالم، في الواقع كان يفكر في العالم. أخذ تلاميذه إلى العلية وأعطاهم الحق لكي يأخذوه إلى العالم بقوة الروح القدس، ويوحنا كان واحدا من هؤلاء وكتب هذا الإنجيل لنا بقوة الروح القدس. ويطمئن يسوع أتباعه بأن الروح القدس سيعلمهم كل الأشياء ويذكرهم بها، وهذا ما حصل فعلا. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا الآن الفقرة الأخيرة من الفصل 14 من إنجيل يوحنا.
سلاما أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا، لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب. سمعتم أني قلت لكم أنا أذهب ثم آتي إليكم. لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون لأني قلت أمضي إلى الآب، لأن أبي أعظم مني. وقلت لكم الآن قبل أن يكون، حتى متى كان تؤمنون. لا أتكلم أيضا معكم كثيرا، لأن رئيس هذا العالم يأتي وليس له في شيء، ولكن ليفهم العالم أني أحب الآب، وكما أوصاني الآب هكذا أفعل. قوموا ننطلق منها هنا.
سلاما أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا، لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب. هذه الآية تأخذنا إلى بداية الفصل، وهي كلمات المسيح المعزي الأخيرة. السلام الذي يحكي عنه هنا ليس هو السلام الناتج عن غفران الخطايا، بل هو السلام العجيب الذي يملأ قلوب من يسلمون أنفسهم بالكامل بين يدي الرب. إنه سلام القلب والفكر للذين هم ضمن مشيئة الله. لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون لأني قلت أمضي إلى الآب، لأن أبي أعظم مني. طلب منهم أن يفرحوا لأنه ذاهب، إذ أن البركات ستأتي عليهم حينئذ. كان المسيح عائدا إلى الآب وسيرسل لهم المعزي. أما قوله أبي أعظم مني، فذلك باعتبار تجسده، إذ صار إنسانا ارتضى بكل ولاء وإخلاص أن يقوم بواجبات الإنسان، أي الطاعة لله كالعبد الكامل، ليمجد الله بالطاعة حتى الموت، موت الصليب. خلال ساعات قليلة كان سيعتقل ولن يستطيع التكلم معهم فيما بعد. كان سيتقابل مع إبليس رئيس هذا العالم، وأنا أعتقد أن هذا اللقاء تم في جتسيماني بستان العذاب. بعد ذلك كان سيذهب إلى الصليب من أجل خطايا العالم، وبعد صعوده سيأتي المعزي ويسكن في المؤمنين. وفي ختام هذه الأقوال يقول الرب لتلاميذه: قوموا ننطلق من ها هنا. وهكذا يخرجون من العلية إلى بستان جتسيماني. وفي الطريق إلى هناك قال ما دون في الفصلين 15 و16، وبعد ذلك صلى صلاته الشفاعية المشهورة في الفصل 17 قبل أن يدخل بستان العذاب. يعتقد بعض المفسرين أن يسوع قد تابع خطابه في وادي قدرون على جانب جبل الزيتون، لا سيما وأن كروم العنب كانت تغطي الوادي في تلك الأيام. كما نعلم أن القمر كان بدرا لأنه كان الفصح، فكان باستطاعتهم أن يروا حولهم أثناء الليل. البعض الآخر من المفسرين يعتقد أن يسوع وتلاميذه ذهبوا في تلك الليلة إلى الهيكل، إذ أن أبوابه كانت مفتوحة بسبب العيد. هذه الأبواب الذهبية المزخرفة كانت تحمل نقوشا على شكل كرمة، والتي تشير إلى الأمة اليهودية على وجه العموم. لا يهم المكان الذي كان فيه الرب بقدر ما يهمنا الكلام العظيم الذي قاله، والذي كان غريبا جدا على سامعيه آنذاك. هذا يأتي بنا إلى الفصل 15 من إنجيل يوحنا، وما زال المسيح يحكي خطاب العلية مع أنه قد تركها هو وتلاميذه. يقول العدد الأول من هذا الفصل: أنا الكرمة الحقيقية وأبي الكرام. الكرمة الحقيقية في اللغة اليونانية هي الكرمة الأصيلة بالمقابل مع الكرمة المزيفة، وهي نفس الكلمة التي استخدمها يوحنا عندما كتب عن النور الحقيقي والخبز الحقيقي، النور والخبز الأصيلين. وكما تعرف مستمعي، فإن تلاميذ المسيح كانوا من اليهود، وثقافتهم اليهودية يحكمها العهد القديم. فأخذ الرب يقول لهم إن الكرمة الحقيقية الآن ليست هي الشعب اليهودي، ولا علاقة لهم من الآن فصاعدا بالديانة اليهودية. أنا الكرمة الحقيقية. الارتباط الآن هو بالمسيح، وهذا أحدث تغييرا هائلا في تفكير الرسل. لقد استخدم الرب استعارة رائعة، وشدد على أن ارتباطنا بالدين والطقوس والمذاهب لا يهم، يجب أن نرتبط بالمسيح. نحن نصبح في المسيح بالروح القدس عندما نؤمن به مخلصا وربا، ونولد ثانية كأبناء لله، ولا علاقة للدين في كل هذا. ثم يقول: وأبي الكرام. هذه أيضا كلمة هائلة. في العهد القديم وفي أمثال المسيح كان الله مالك الكرم، أما هنا فهو الكرام الذي يعتني بالكرمة، ويسوع هو الكرمة الحقيقية، والآب هو الذي يعتني به. نقرأ في العهد القديم نبوات عن الرب يسوع بأنه ينبت قدام الله كعرق من أرض يابسة. ولو فكرت بالمرات التي أنقذ فيها الله المسيح من تجارب إبليس وهو على الأرض لفهمت ما أقول. الآب هو الذي يعتني بالكرمة، وسترى يا صديقي أنه يعتني بأغصان الكرمة أيضا، مجدا لله. ولكن الأغصان يجب أن تكون مرتبطة بالكرمة حتى تأتي بالثمر. كل غصن فيا لا يأتي بثمر ينزعه، وكل ما يأتي بثمر ينقي ليأتي بثمر أكثر. فيا أي في المسيح، وهذا كما أشرنا سابقا يشير إلى الخلاص. هناك كلمات رائعة تغطي أجزاء معينة من عملية الخلاص، كالكفارة والفداء والمصالحة، ولكن عملية الخلاص بأكملها تتلخص في هاتين الكلمتين: في المسيح. ولا يوجد سوى مجموعتين من الناس، هناك الذين هم في المسيح والذين هم ليسوا في المسيح. وكيف تصبح في المسيح؟ بالولادة الثانية، عندما تؤمن بالمسيح مخلصا شخصيا لك وتصبح ابنا لله بالإيمان. أنت تولد ثانية بالروح القدس، والروح القدس يسكنك ويعمدك ويضمك إلى جسد المسيح. فهل أنت في المسيح أخي وصديقي؟